الله، نحن أبناء الله وأحباء، كل فاليهود والنصارى حكمهم في الإسلام أحكامهم واحد، فلا بد من اعتقاد كفرهم اليهود والنصارى. والنصارى كفار، من مات منهم على كفره فهو من حطب جهنم، من مات على النصرانية أو على اليهودية فهو كافر مستحق للخلود في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. تقدم لكم ذكر الحديث ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار أو كبه الله على وجهه. فلا بد من تحقيق هذا الأصل، أصل الكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله يتضمن الكفر بعبادة ما يعبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إلى فيه البراءة من ما يعبد من دون الله ومن عبادته. نعم. بعد هذا بابان، بعد هذه الترجمة التي يعني جعلها الشيخ أصل لما بعدها من الأبواب، بدأ بذكر أبواب تتضمن أنواع الشرك. فأول ذلك قوله رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلايا. وبعده باب ما جاء في الرقى والتمائم. وهذان البابان بينهما تقارب في المعنى وفي الأدلة، فأحب أن أتكلم عنهما كلمة يعني عامة تعرض ما تيسر مما اشتمل عليه هذان البابان، ثم نقرأ نص البابين ومسائله. فالباب الأول يقول فيه الشيخ رحمه الله: باب من الشرك. باب من الشرك لبس الحلقة، سواء كانت من حديد أو من صوف أو غير ذلك، حلقة أو غير ذلك، لبس الحلقة والخيط ونحوهما. وخص الشيخ الحلقة والخيط لورودهما في الحديث والآثار، لرفع البلاء لبسها لهذه الغاية، لرفع البلاء أو دفع. لكن لبس الحلقة للزينة، الثور كما تلبس النساء أو مثل يعني مثل الساعة الآن لم تلبس لهذا المعنى. ولهذا قال الشيخ قيد يقول لرفع البلاء، يعني الضر الذي يصيب الإنسان تعرض له، لرفعه بعد نزوله أو دفعه قبله. لبس الحلقة والخيط والتميمة تعلق، سواء كانت هذا اللباس على اليد أو على الرقبة عام. لب الحلقة والخيط ونحوهما من تميمة أو ودعة لرفع البلايا أو ده. فهذا من الشرك، أي من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل في مثل هذا، الأصل في مثل هذا أنه من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر قد يعظم في نفس صاحبه فينتهي إلى الشرك الأكبر، لكن الأصل في مثل هذا أنه من الشرك الأصغر. ثم استدل الشيخ في هذا الباب بآية وحديثين وأثر. فأما الآية فهي قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يكفي لله، الله حسبي، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قل أفرأيتم، في هذا توبيخ للمشركين على تعلقهم بمعبوداتهم، حيث يدعونها ويرجونها وذلك ببيان أنها لا تكشف ضرا ولا تجلب رحمة ولا تجلب، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته، لا لا تمنع، لا تمنع فضل الله ممن أراده، ولا تكشف بعث الله مما عمن أنزله به. هذه المعبودات من الأصنام وغيرها من الأوثان هذا شأنه. إذن الله هو المتفرد بكشف الضر وجلب النفع وإنزال الرحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذن هذه المعبودات لا تكشف ضر ولا تجلب نفعا، لأنها عاجزة ناقصة مخلوقة لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. هذه الآية نزلت في شأن المشركين، الشرك الأكبر الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون هذه الأصنام، ولكن الشيخ استدل بها أيضا على الشرك في الأرض ليبين أن الله تعالى هو المتفرد بجلب النفع وكشفه. إذن ما يعلق من تمائم وما يلبس من حلق أو خيوط هذه لا تنفع، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا ولا ترفع بلاء. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا، وإن يردك بخير فلا راد. عام فيشمل ما يتعلق به المشركون من الأصنام وما يتعلقون به من الأوثان من مما يعبدونه من الأموات من الصالحين وغيرهم، ويشمل ذلك ما يعتقده الجهال بما فيما يعلقونه من حظوظ وتمائم ووجع وخرج وذكر الشيخ من أدلة في هذه الترجمة حديث عمران بن حصين وحديث عقبة بن عامر وأثر حذيفة. ففي حديث عمران بن حصين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذي رأى في يده حلق من صوف فقال ما هذا على وجه الإنكار، قال من الواهية فنزعها فإنها لا تجدك إلا واحد فإنك لو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إذن هذا دليل على أن لبس الحلقة لرفع البلاء أو لدفعه أنه حرام، وأنه من أسباب حرمان الفلاح لو مت وهي عليك ما أفلح. فالفلاح هو الفوز والظفر بالمظلوم والنجاة من المرعوب، وفي هذا أبلغ تحذير. فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأغلظ له في القول، أنكر عليه بالقول، وبدأي أن هذا الرجل بادر. وقد ورد في بعض روايات الحديث أن الرجل هو عمران، فلا بد أن عمران قد بادر فنزعها، قال انزعها. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة، تعلق يعني علق تميمة على بدنه وتعلق بها قلبه، علقها وتعلق بها، علقها ببدنه وتعلق بها قلبه. من تعلق تميمة، تميمة لا يعلق من الفروج سواء كان يعني من مكتوب سواء كان كتاب او غير كتاب كالخرج والودع او عظام، من تعلق تميمة فلا أتم الله له دعاء عليه، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. اي لا تركه في دعة وفي هناء من امره، بل اصاره الله الى القلق فلا ودع الله له. وفي اللفظ الاخر من تعلق تميمة فقد اشرك، وهذا تصريح بان تعليق التميمة ونحوها انها شرك. ويدل لهذا تماما ما جاء في الباب الذي بعده، باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهو حديث ابن مسعود ان الرقى والتمائم والسولة شرك. وفي حديث عقبة تصريح بأنه شرك، وفي الدعاء على من تعلق تميمة أو ودعة، فدل ذلك على تحريم تعليق السماء وأنه شرك. وفي أثر حذيفة أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون، أنكر عليه لأنه علم أنه إنما علقه من أجل الحمى لكشف الحمى عنه، فأنكر عليه بالفعل. والمنكر ينكر بالقول وبالفعل في حسب الأحوال، فمن كفاه الإنكار بالقول وقيل له انزعها فعل معه ذلك، ومن لم ينزجر إلا بالفعل، ومن كان الإنكار عليه بالفعل لا يؤدي إلى العناد، إلى العناد والإصرار على المنكر، أنكر أمثل أن ينكر عليه بالفعل. فالذي يقوم بالإنكار يلاحظ المصلحة، ومن يحقق المصلحة ويدرأ المصلحة.
أما الباب الثاني فهو يدل أيضا
على تحريم في التمائم كما في حديث ابن مسعود وفي حديث رويفع يا رويفع على الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترك تقلد وترك أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه والشاهد قوله أو تقلد وترك. وقبل ذلك في أول الباب فالصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأرسل رسولا يعني بعث إنسانا وأمر بقطع ما يعلق على الإبل. العرب يعلقون هذه تعاويذ يعلقونها على أنفسهم وعلى صبيانهم وعلى بهائمهم على البهائم. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر خيط من الجلد الأصل أنه يستعمل في الغوص الذي يرمى به فالوتر واحد الأوتار يقول ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة مطلقة على الشك إلا قطعت. والصواب أن ذلك عام لا يختص بالوتر ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت يعني قلادة من أجل دفع العين أو دفع البلاء أو رفعه هذا هو المقصود. أما لو كانت قلادة من أجل الزينة فمن يضع على دفته قلادة يزينها بها بل قد جاءت على تقليد الهدي بقلادة بالقلائد يعني تعليما لها بأنها هدي فهذا من العام الذي أريد به الخصوص ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت يعني مما يعلق لدفع العين ولدفع البلاء أو رفع أما ما يعلق بغير ذلك كالزينة أو لشد يعني شيء يعني في الحيوان كما أن هذا هو الشأن في الإنسان لو إنسان يعني لبس شيئا للزينة أو شد على العضو خيط من أجل الضغط كالعصابة على الرأس فهذا كله ليس هذه أسلوب يعني علاجي معروف الشد الشد من أنواع العلاج العصابة كل هذا لا يكفي إنما المقصود من هذا كله ما يعلق بناء على اعتقاد تأثير هذا المعلق في دفع البلاء أو رفعه. والشيخ أفرد الرقى والتمائم بباب عن لبس الحلقة والخيط ذلك أن لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه محرم مطلقا بدون تفصيل أما الرقى والتمائم ففيها تفصيل الرقى منها ما هو جائز لا رقية إلا من عين أو حمى ولهذا قال الشيخ في نفس الباب والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك إذن الرقى المحرمة هي الرقى المشتملة على الشرك أو الرقى المجهولة التي لا يدرى ما حقيقتها، والتمائم فيها تفصيل، فالتمائم التي يعني ما التمائم التي من القرآن فيها خلاف، وقد ذكره الشيخ في الباب. وذكر تفسير التمائم انه شيء معلق على الصبيان لدفع العين، فاما اذا كانت من القران يقول الشيخ اما اذا كانت من القران فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيها. وممن منع التمائم التي من القران ابن مسعود رضي الله عنه. اقول ان الشيخ افرد الرقى والتمائم بترجمه لأن فيها تفصيلة. أما الحلق والخيوط والوجع فليس فيها تفصيلة، فلهذا قال جدم في الباب الأول وقال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وجزم بأن ذلك من الشرك وذكر الأدلة على ذلك. أما في الباب الذي بعده فقال باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء من النهي وما جاء فيها من الرخصة. وهذا مما يدل على يعني فقه الشيخ ودقته في هذه التراجم وهذه العناوين. فذكر ان الرقى والتمائم فيها تفصيل، اما الرقى ففيها تفصيل، فمنها ما هو جائز مباح ومشروع، ومنها ما هو محرم، واما التمائم فمنها ما هو محرم قطعا ومنها ما فيه خلاف. وإن كان الصواب والراجح هو تحريم التمائم مطلقة وإن كانت من القرآن، وذلك لثلاثة أسباب. أول العموم الأدلة، لأن الأدلة الدالة على تحريم التمائم ليس فيها استثناء، إن الرقى والتمائم والسوالة في الشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أتم. وذلك أن تعليق التمائم من القرآن وسيلة لتعليق غيرها، فما يدري كل من لو قلنا بجواز تعليق التمائم من القرآن لم نستطع أن ننكر على من علق أي خميمة أو أي حجاب أو أي كتاب. وذلك أن تعليق التمائم من القرآن يؤدي إلى امتهان القرآن، فإن الذي يعلقها لا بد أن يدخل بها يعني عامدا أو نافيا، أن يدخل بها الأمثلة يعني محل قضاء الحاجة، ويعلقها بداخل بدنه فتكون في مغابن البدن، كثيرا ما يعلقها في رقبته وتكون تحت إبطه في الأماكن المستقرة التي تنبعث منها الروائح الكريهة. فلهذا كان الراجح هو تحريم تعليق التمائم التي من القرآن، أما التي من غير القرآن فإنها محرمات بالاتفاق، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذن نجعل هذا الأسئلة ونقرأ الأبواب إن شاء الله في الدرس القادم.
جزاك الله خيرا. هذه بعض الأسئلة للإخوة، جزاهم الله وإياهم خيرا. وقبل الأسئلة فضيلة الشيخ يتساءل الإخوة وكثرة ورد الأسئلة في ذلك عن الاقتراح الذي قدم بالأمس وهو تأخير الأسئلة إلى يوم الخميس بدلا من يوم الأربعاء، فما رأي فضيلتكم؟
هذا حرام أو لا مانع؟ الأمسية المقصود والمنشود المصلحة، فبدل من يوم الخميس ليس شيء. نعم، أقول واقف على هذا لا مانع.
جزاك الله خير. سؤال يقول يباع في هذه الأيام في بعض الصيدليات أساور لتخفيف الوزن أو لرفع المرض الذي يسمى الروماتيزم، وبعض الخلافل لنفس الغرض فما حكم ذلك مع العلم أنهم يقولون إنما هو يصدر موجات مغناطيسية فقط؟
وهذا قد وجد من فترة ورفع إلى لجنة الإفتاء، والذي بلغني أن لجنة الإفتاء أفتوا بمنعه، وكأنه لم يثبت عندهم يعني علميا يعني أن تأثير هذا أمر طبيعي. ويبالغ الذين يعني قدموا أو صنعوا وعرضوا هذا، يبالغون في نفع هذه الأساور وأنها تشفي من كذا ومن كذا وكذا، ويبالغون في هذا. فالأصل هو المنع حتى يثبت طبيا تأثير هذا النوع، حتى يثبت طبيا وعلميا، حتى يثبت علميا. فالأصل هو المنع، فلا يجوز استعمال هذه الأساور التي يدعى أنها تؤثر بتخفيف الوزن أو تؤثر بإزالة نوع أو أنواع من الأمراض، والله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم لمن يلبس دبلة الخطوبة ويرى أنه إن فسخها فإن الخطوبة قد انفكت، وهل تعتبر هذه بمثابة التميمة؟ أفتونا ما دونكم.
نعم، هذه من جنسها، لبس دبلة الخطوبة. إن كان يعتقد أن لها تأثير في الحب ودوام الحب بين الخطيب وخطيبته، فهذا من نوعه، من نوع الاعتقاد في التمائم. فأهل الجاهلية كانوا يعلقون التمائم لرفع البلايا ودفعه، وهذا يعني وهذا نوع جديد، وهو لتثبيت الحب وهذا باطل، فلا أثر لما يلبس من ذلك في دوام الحب. وإن وقع شيء من ذلك في الشعور فهذا من تأثير الشياطين التي يعني تؤثر على نفسيات الناس بالتحبيب والتنفير للتعلق بهذه الشعارات وهذه المظاهر، فيحرم لبس الدبلة المخطوبة على هذا الأساس. ومن كان يجعلها مجرد شعار علامة، يعني انه خاطب ما شاء الله، اذا لقي اصحابه يعرفون انه خاطب الان ولم يتزوج، وكذلك هي هذا عنوان على انها، فهذا من الشعارات الدخيله على المسلمين، فيمنع من ذلك لما فيه من التشبه يعني بالنصارى او غيرهم من الكفار الذين يتخذون هذه شعارات للخطبه. ثم ان لبسها ولو بهذا القصد وسيله للمعنى الاول، فكيف نميز بين من يعتقد تأثيرها في دوام الحب ومن لا يعتقد؟ فتمنع لذلك كما تقدم في شأن التمائم، التمائم من القرآن تمنع سدا للذريعة أيضا. خلاصة القول أنه لا يجوز لبس الدبلة التي تعرف بدبلة الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. ذكر أهل العلم شروط لا إله إلا الله، وعد بعضهم أنها سبعة، وأضاف بعضهم إليها أمرا ثامنا وهي الكفر بما يعبد من دون الله، فما هو الراجح في هذه المسألة عند فضيلتكم وفقكم الله؟
لا موجب إلى للتوقف ولا التردد ولا الخلاف، الأمر واضح. أنا ذكرت ان من لم يعد الثامن ربما يقول انه داخل في معنى لا اله الا الله. ومن عده نظر الى تصريح الحديث به فقال وكفر بما يعبد من دون فلا خلاف يعني. فهذا الخلاف لفظي، هذا الخلاف من نوع الخلاف اللفظي. فإن الأحاديث منها ما صرح بهذا الشرط كهذا الحديث، وأكثر الحديث ليس فيه التصريح، لكن لا يعني هذا إغفال هذا المعنى، لا، هذا المعنى أساسي هو داخل في صميم لا إله إلا الله، كما ذكرت لكم أنه هو مضمون ومقتضى النفي. فإن لا إله إلا الله يعني مركبة من نفي وإثبات، فالنفي يتضمن هذا الشرط. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تخصيص شخص معين سواء كان يهوديا أو نصرانيا بالكفر؟
تخصيص إيش؟
يقول هل يجوز تخصيص شخص معين سواء كان يهوديا أو نصرانيا بالكفر؟
أي والله بل يجب، نقول هذا كافر وهذا كافر، كل يهودي ونصراني نشهد عليه بأنه كافر، يجب كل يهودي ونصراني ووثني وكل واحد، كل يهودي هو كافر، يجب. ما هو يجوز؟ ها هو يجوز، لا، يجب أن نشهد على كل كافر، كل يهودي ونصراني بأنه كافر، لكن ما يجوز أن نشهد على كل كافر كل يهودي بأنه في النار، ما ندري، ما ندري عن مآل أمره، لكن من مات منه على اليهودية والنصرانية فهو في النار. فرق بين الشهادة على أعيانهم بالكفر أو الشهادة على أعيانهم بأنهم في النار، أنا ما ندري، ما دام حي فهو تحت مشيئة يمكن أن يتوب، ولا ندري عن ما مات عليه، من مات يعني من مات منهم ما ندري على ما مات عليه. وهذا بخلاف من وقع في بدعة مكفرة من المنتسبين للإسلام من قدرية أو معتزلة أو ما أشبه ذلك. وإن قلنا إن هذه المقالة كفرية فإن لا نشهد على هذا المعين بالكفر، لأنه يمكن أن يكون له من الأعذار ما يمنع ثبوت هذا الحكم في حقه، الله أعلم، من تأويل أو جهل.
فضيلة الشيخ أحفظكم الله، البعض يتهمني بنقص في المعتقد.
نعم.
البعض يتهمني بنقص في المعتقد لأنني لا أكفر من في كفره شك في نظري ونظر بعض العلماء، فهل ما أنا عليه صحيح وجزاكم الله خيرا؟
ما أدري، هذا السؤال مجمل مدفوف لا أجل. نعم
أتركه.
كيف؟
وهذا أيضا في قضية التكفير، يسأل أخونا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نكفر الرافضة والأشاعرة على نفس التفصيل والخلاف عند علماء السنة في مسألة تكفيرهم من الجهمية والمعتزلة؟
الرافضة كفار في جملتهم لأنهم مشركون يعلهون غير الله ويعبدون وهم قبورية زيادة على أصولهم الكفرية. نعم. أما الأشاعرة فمقولتهم كفرية يعني، لكن لا يطلق عليهم اسم كفار، إنما جاء التصريح من أهل العلم الجهمية، والجهمية تعطيلهم مغلظ. أما الأشاعرة فأرجو أنه لا يطلق عليهم اسم الكفر، لكن يطلق اسم الكفر على جهل كذا وجهل كذا وجهل كذا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل من الأفضل الحلف على الفتيا أم الإخبار بها دون حلف؟
قد تختلف المقامات، أحيانا يعني ينبغي الحلف في الأمر يعني الذي يكون في محل قطع وفيه ويحتاج المستفتي إلى التأكيد. نعم.
شيخنا الفاضل، هل شرك من يطيعون أهبانهم في استحلال الحرام؟
إيش تقول؟
هل شرك من يطيعون؟ هل شرك؟
شرك
نعم. هل شرك؟
لا تبعد عن المكبر. المكبر ذا يا
أخي. يقول هل شرك من يطيعون رهبانهم في استحلال الحرام وتحريم الحلال مثل الشرك الذي هو عبادة مع الله؟
هو عبادة. أقول هو عبادة. بس العبادة أنواع. نعم. الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. بعدها بالضبط. نفس الآية. آخر الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا. وفي حديث عدي قال إنا لم نكن نعبدهم. وفي آخر الحديث قال فتلك عبادتهم. فلا معنى لهذا السؤال. هذا السؤال مبني على أن العبادة لا تكون إلا يعني صلاة أو سجود أو ركوع أو ذبح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل النور من أسماء الله أم من صفاته؟ وما معنى قوله تعالى الله نور السماوات والأرض؟
بعض العلم يعد النور اسم من أسماء الله، وهذا ما يعني لا أعلم له دليلا إلا ما ورد في بعض ألفاظ إن يعني في رواية حديث إن لله 99 أسماء من أعطاه دخل الجنة، وهي وسردت فيها الأسماء، فرواية سرد الأسماء هذه رواية مضاعفة عند أهل الحديث، فلا يعول عليها في إثبات يعني أعيان أسماء الله. فأنا يعني أتوقف في إثبات هذا الاسم النور، لكن الله أخبر بأنه نور السماوات والأرض، فنقول الله نور السماوات والأرض، ومن صفاته النور. نعم نعم، النور كمال، وهو أحق بكل كمال، فمن صفاته النور، وهو نور السماوات والأرض. ومن معاني الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، ينورها بالنور الحسي والنور المعنوي، فكل نور في السماوات والأرض فالله هو الذي خلقه، وهو الذي يهدي أهل السماوات والأرض. فالإيمان في قلوب المؤمنين نور يجعله الله في قلوب المؤمنين. نسأل الله أن يملأ قلوبنا نورا، أن يجعل في قلوبنا نورا، في أسماعنا نورا، في ألسنتنا كما في الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا اجعل في بصري نورا وسمعي نورا إلى آخر الحديث. وبهذا أقول نكتفي بهذا القدر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
الحلقة ما الحلقة؟
الحلقة
نعم، لبس الحلقة نعم،
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
نعم.
وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثره
تعالى،
وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام على هذه الترجمة: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه.
مراد الشرك، الشرك الأصغر باب من الشرك يعني الأصغر، لبس الحلقة والخيط نحو إيمان لرفع البلاء ودفع.
واستدل الشيخ
لمضمون هذه الترجمة بآية حديثين وأثر في الطلاق، والآية إن كانت نازلة في الشرك الأكبر في المشركين الذين يدعون أصنام يدعون آلهتهم من دون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله فالشيخ قد استدل بها على الشرك الأصغر بجانع أنه تعلق بغير الله ورجاء للنفع واستدفاع للضر من جهة من لا أو ما لا يملك شيئا من ذلك. فالمشركون تعلقون بآلهة يرجونها وإن كانوا يقرون بأنها لا تنفع ولا تضر بل يتخذونها وسائل. فقوله هل هن كاشفات ضره وأرادني برحمتنا هل هن ممسكات رحمته، استفهام فيه استفهام توبيخ وإنكار على المشركين، وهو وفي نفس الوقت فيه تقرير المخاطبين بما يقرون به، فإن الكفار يقرون بأن آلهتهم لا تكشف الضر، هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، لكنهم يتعلقون بها على أنها فاسد. حديث عمران الحسين وحديث عقبة فيهم الدلالة على تحريم لبس الحلقة ولبس التنيمة ولبس وتعليق الودع، والودع قالوا شيء يستخرج من البحر، يعلقه الجهال كالخرج والخيوط وفي الرواية الثانية التصريح بأن ذلك الشرك من تعلق سليم فقد أشرك. وهكذا أثر حذيفة فيه أنه قطع خيط وتلي الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكان التعلق بهذه الأشياء شرك لأن تعليقها يتضمن الاعتماد عليها، والاعتماد عليها شرك، الاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك، لأنه ينافي التوكل على الله. فالتعلق أو الاعتماد على الأسباب الحقيقية شرك، فكيف بالتعلق أو الاعتماد على أسباب وهمية ليست أسباب؟ فالحلقة والخير والوادع والتميمة عليط الخرز، هذه كلها ليست أسبابا، فيكون الاعتماد عليها أقبح من الاعتماد على الأسباب الصحيحة. دهان السذج يتعلقون بما ليس لسبب، وتعاطي الأسباب الكونية والشرعية يجب أن يكون مقرونا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، مقرونا بالتوكل. إذن فتعليق هذه الأشياء لا يجوز بحال إلا ما سيذكره المؤلف في الباب التالي من التمائم التي من القرآن على ما في ذلك من خلاف، وسبق القول فيها أيضا. نعم اقرأ المسائل. نعم.
الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
التغليظ هذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا في تغليظ وتهديد ووعيد شديد يدل على أن ذلك من المنكرات عظيمة. إنك لو مت وهي عليك ما أفلح ثابت. أما من ثابت والله أعلم. نعم.
الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
يقول إن قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان في يده حلقة من صفر إنك لو متواهي عليك ما أفلحت أبدا، يقول فيه شاهد لما جاء عن الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك وإن كان يعني لا يعني وإن كان أكثر الناس يتهاون فيه ويجهل قبحه فهو أقبح في القبائح، لأنه الشرك. يقول فيه شاهد لما جاء عن الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من القبائح. نعم. بعد
الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة.
يقول الشيخ أنه لم يعذر بالجهالة لأن الرسول قال له ذلك، وإن كان يعني قد لبث جاهلا لم يعلم النهي. وهذه المسألة إن جنة تحتاج إلى تفصيل. إن كان المراد إنه لم يعذر بالجهالة وأنه يستحق هذا الوعيد وإن كان جاهلا فهذا فيه نظر، نصوص تفسر بعضها بعضا. فالذي يظهر إن هذا الوعيد يعني مرتب على ما لو أصر على تعليقها أو لبسها بعد علمه بالنهي والتحريم، فسائر الذنوب إنما يستحق العذاب من قامت عليه الشبهة، كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإن كان مراد الشيخ والله أعلم إنه لم يعلق بالجهل بل أنكر عليه وقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فهذا صحيح لا إشكال فيه، لأن الجاهل لا يمنع من الإنكار. كون الفاعل للمنكر جاهلا هذا لا يمنع من الإنكار عليه بحسب الحال، إما بالرفق أو بالشدة والتغليظ. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يعني أغلظ في القول تمثيرا له عن هذا الفعل: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا وهنا ضعفا وعلة. اتخذها هو من مرض الواهنة، وهو عرق يأخذ في الكتف والعضد، فقال: إنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تنفعك، تزيدك بلاء. وهو التعلق بغير الله ورجاء النفع من غير الله، هذا أقبح أخطر، هذا مرض قلبي. والمرض القلبي الذي ينقص به الدين هذا أقبح أو أخطر وأضر على العبد من المرض الجسدي. إنها لا تزيدك إلا وحدها. فأنكر عليه وأغلظ له وإن كان جاهلا. حجاته تقول له: اترك هذا حرام، هذا خطر، هذا من كبائر الذنوب. نعم.
الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لقوله: لا تزيدك إلا وهنا.
لا تنفع في العاجلة، من فوائد هذا الحديث أن لبس الحلقة أو أن الحلقة الملبوسة لا تنفع في العاجلة بل تضر. يمكن يعاقب الإنسان فيزيده الله علة إلى علة ومرضا إلى مرضة، زيادة على مرض قلبه بالتعلق بها والاعتماد عليها. فلتغر نعم.
الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل شيئا مثل ذلك، على من فعل مثل ذلك.
نعم، الإنكار بالتغليظ هو من أساليب الإنكار، الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وعلى قد تختلف في الأحوال كما سبقت الإشارة أن إنكار المنكر يختلف باعتبار المنكر والمنكر عليه والفعل المنكر، فقد يكون من الحكمة التغليظ، ويكون من الحكمة الإنكار بالفعل، قد يكون من الحكمة الرفق واللين إلى هذا القول. فلعل عمران يعني لعل الرسول أغلظ لعمران لأنه من فضلاء الصحابة، من الناس الذين يعني ينبغي أن يكونوا أبعد من غيرهم عن هذه الأشياء. يعني مثلا إذا وقع في المخالفة والتقصير أو الانحراف من طالب علم هذا ليس يعني كالإنسان العادي من سائر الناس، هل يستوجب من الإنكار عليه أعظم من غيره. نعم.
السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه.
تصريح
بأن من تعلق شيئا وكل إليه
موجود هذا في الباب
الثاني.
نعم.
السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك.
نعم. التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، والتصريح كذلك بأن من تعلق شيئا فقد أشرك. وفي هذا يعني أبلغ تحذير عن تعليق التمائم، من تعلق شيئا وكل إليه وكله الله إليه وتخلى الله عنه، ومن وكله الله إلى نفسه وحيلته فهو مخذول ومغبون. نعم.
الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك.
أن تعليق الخيط من الحمى أي بسبب الحمى أو من أجل الحمى هو من ذلك، أي من الشرك الأصغر أو من نوع تعليق التمائم. نعم. بدليل الآية. نعم.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
يقول إن حذيفة لما قطع الخيط من يد الرجل تلا قول تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففي أن الصحابة كانوا يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر يستدلون بها على تحريم الشرك الأصغر، لأن الكل فيه تعلق بغير الله. كما جاء عن ابن عباس في آية البقرة وهي قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو الشرك في هذه الأمة أخفى من جديد النمل على سلع رفقات سوداء في ظلمة الليل، أخفى من جديد النمل. وذكر من نماذج الشرك الأصغر يعني من نماذج الشرك الخفي قول الرجل هذا من الله يليك ولولا الله عنه ولولا حليبة هذا لأتان النصوص ولولا البط في الدار لأتان النصوص. والشخص انعقد بابا بهذه الآية، ترجم له بهذه الآية باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وذكر فيها أثر العباس. فقول ابن عباس هو الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النام، هذا فيه الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من جنس ما صنع، يعني من جنس استدلال حذيفة رضي الله عنه. بعد
العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك.
تعليق الودع يعني تعليق الودع وهو شيء يستخرج من البحر، كان يشبه يعني أجسام ملسى كأنها عظام يعلقها الجهال كذلك لدفع العين. يقول تعليق الودع لدفع العين من ذلك أي من قبيل تعليق التمائم، وأنه من الشرك الأصغر. نعم.
الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له أي ترك الله له
ترك ترك الله
أي ترك الله له.
في دعاء في حديث عقبة بن عامر من تعلق اثنين فلا أتم الله له، هذا دعاون عليه، دعاون عليه بأن لا يتم الله له مطلوبة. وقوله فلا ودع الله له من تعلق ودعة فلا ودع الله له كذلك دعاون عليه بأن لا يترك الله له، لا يترك الله له خيرا ولا أمرا يحبه فلا ودع الله له. هذا كل دعاء فلا أتم الله له فلا ودع الله. نعم الباب اللي بعده.
باب ما جاءت الرقى والتمائم.
باب
ما جاءت الرقى والتمائم.
نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه
سبق التنبيه على أن هذه الترجمة يعني تختلف عن الترجمة السابقة الأولى، صرح فيها الشيخ بأن تعليق لبس الحلقة والسط من الشرك، أما هذه فلم يصرح بل أبهمها وأجمل باب من الشرك، وذلك لأن الرقى فيها تخفيف منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك، وكذلك التمائم في بعضها تخفيف وهي التمائم من القرآن، ومن أجل ذلك الشيخ غير أسلوبه في العنوان، عنوان الباب، عنوان هذا الباب جعله مخالف للباب المتقدم. نعم.
في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أفساره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
وهذا الحديث فيه يعني الأمر بقطع ما يعلق يعني بناء على اعتقاد جلب النفع ودفع الضر من وتر أو غيره على الصحيح، وفي دلالة على أنه ينبغي لولي الأمر أن يرسل من ينكر المنكر بالقول أو بالفعل. أرسل رسولا أن لا يبقي أن في ركبة بعير، يعني أمره أن يبلغ الناس أو أن يفعل ذلك هو بنفسه، الرسول نفسه أن لا يترك على بعير من إبل الجيش أو من الحولة أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يدل على تحريم تعليق الخيوط أو الأوتار خيط من زيت أو من قطن أو من أي نوع كان، تعليق شيء من ذلك لدفع البلاء، دفع العين أو رفع العلة المرض، سواء كان على حيوان أو إنسان. نعم بعد.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. ثم قال الشيخ التمائم شيء معلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى
والحمى.
والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وروى أحمد عن بريدة
كذلك هذا حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عكيم تدل على ما تقدم، لكن حديث ابن مسعود في أن الرقى والتمائم والتولة الشرك، وفسر الشيخ الرقى وفسر التمائم وبين ما فيها من التفصيل. فأما الرقى فيقول إنها التي تسمى العزائم، يعني نسميها ذات العزائم، يسمونها عزيمة. يقول: وخف منها الدليل ما خلا من الشرك. الحديث يدل على تحريم الرقى وأن الرقى شرك، ولكن هذا ليس على عمومه، بل يستثنى من هذا العموم الرقى التي لا شرك فيها، للأدلة الدالة على إباحة الرقية الخالية عن الشرك. وذلك كما في حديث بريدة ابن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا الحديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهكذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. إذا الرقى منها ما هو شرك ومنها ما هو جائز مباح. والرسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى نفسه ورقته عائشة ورقاه جبريل. فلا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. تكون شركا إذا كانت بأسماء مجهولة، أو بأسماء شياطين، أو بأسماء من يتعلق بهم المشركون. يعني من الرقية أن تقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر عين كل حاسد، الله يشفيك. هذه رقية صحيحة شرعية. لكن لو قال في رقيتي: باسم كذا وحيا اسم فلان أو فلان من الأولياء، أو باسم مبهم فيعرف، أو عبر بعبارة غير مفهوم، فإن هذا منكر. فلا بد من تحقق أنها رقية بالآيات القرآنية والأدعية الشرعية المأثورة أو المباحة على. وفسر الشيخ يقول: التمائم شيء يعلق على الأولاد يزعمون أنه يدفع العين. وهذا ليس في الحقيقة هذا التفسير خاص بما يعلق على الأولاد، لكن هذا هو الشكير المعروف عند العرب، إن التمائم يعلقون على الصغار. أو إن الشيخ لاحظ يعني ما كان سائدا بين الناس من تعليق الحروج على الأطفال، هذا كبير. تجد الناس يهتمون بأولادهم لدفع العين عنهم، يعلقون عليه الحروج، حجب، كتب يكتبونها، أو يعلقون عليه شيء من التمائم، حديدة، حلقة، حلقة، خرج، ودع. لكن إذا كان المعلق من القرآن ففي خلاف، فرخص فيه بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، جعل التمائم من القرآن من جملة المنهي عنه، وممن لم يرخص الحبر العالم الكبير عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة، وسبق بيان أن هذا هو الراجح. يعني القول بالمنع، أي بمنع تمائم وتحريم تعليق التمائم وإن كانت من القرآن، هو القول الراجح، ورجح هذا في أمور سبق ذكرها. نعم.
وروى أحمد عن رويفع قال
أما السوء الأحد يقول الشيخ والسوء الأحد شيء يصنعونه يزعمون أنه يحدد المرأة إلى زوجها ويحدد الرجل إلى مرأته. إذن هو ضرب من السحر يسمى في هذا الوقت يسمى عطف في سحر صرف وسحر عطف. سحر العطف يعني في تحديد الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل أو تحديدها يعني الرجل قد يكون قد يفعل هذا بين زوجين قد يفعل هذا لزوجين يكون الأمر أسهل وقد يفعل هذا لرجل مع امرأة أجنبية للجمع بينهما على الحرام وهذا باطل. قد يقول بعض الناس إن تحديد الرجل إلى المرأة إلى زوجته وتحديد الزوجة إلى المرأة إن هذا شيء مطلوب ومن ضروب السحر ما يفرق بين الزوجين وهو الذي قلت عنه أنه يسميها العامة الصف وهذا هو الذي ذكره الله في القرآن وما فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرأة ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه هذا نوع من السحر وهذا حرام لكونه سحرا ولما يشتمل عليهم من التفريق بين الزوجين وهذا ضد المقصود الشرعي فإن من مقاصد الشريعة التأليف بين الزوجين وتآلف الزوجين واستمرار الحياة الزوجية فلهذا كان تخديد المرأة وإجسادها على زوجها وتمثيلها على زوجها من المنكرات فأقول إن السولة إنها حرام وشرك كما في الحديث وإن كانت تحديد للزوجين لأن هذا الحب الذي ينشأ عن السحر ليس حبا حقيقيا يعني نادعا عن عقل وفكر واختيار لا بل هذا تأثير يعني ناشئ عن هذا العمل السحري الشيطاني ولهذا لا يكون حبا معتدلا متدلا بل يكون الحب الذي ينشأ عن عمل السحر عن السولة يكون فيه إفراط بحيث يتعلق الرجل بالمرأة ويفرط في حبها ويفتتن بها ويفتضح حتى أنه ربما يفتضح بين الناس بكثرة ذكره لها وكلامه فيها وعدم صبره عنه وهكذا إذن هذا تحديد ليس التحديد الذي ينشأ عن النظر والاختيار والنظر للمحاسن من هذا تأليف شيطاني فلا يعول عليه ولا يغتر به. نعم
وروى أحمد عن ضويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لأن الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع جابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة.
هذا
رواه وكيع
هذا هذا حديث الأول حديث رويفع الذي رواه الإمام أحمد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رويفع لعل الحياة تحصل بي، هذا رجع من الرسول أن الحياة ستمتد وسيطول عمر رويفع، وفعلا قد طال عمره كما توقع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أسلوب إن كان هو بأسلوب الرجاء فهو خبر، كما قال عليه الصلاة والسلام لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم رجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وفي هذا وعيد شديد على من فعل شيئا من هذه الثلاث. من عقد لحيته، عقد اللحية فتلها أو عقدها العقد المعروف إذا كانت طويلة يعقدها، وهذا أو يفتلها ويجعلها من نوع الضفائر. قيل إن هذا مما يفعله بعض الأعاجم تكبرا وتعاظما، يجعل يعني لحيته هيئة تختلف عن سائر الناس فيجعل لها مظهرا مظهر كبر وتعاظم. ان من عقل لحيته او تقلد وترال تعلق يعني علقه وتعلق قلبه به رجاء نفعه او دفعه للضر كما تقدم. من تقلد وترال او استنجى برجيع دابه الروث الدابه او العظم فان محمدا بريء منه. فيدل الحديث على ان كل من هذه الامور الثلاث حرام، عقد اللحية وتقلد الوتر بجلب النفع أو دفع الضر أو الاستنجاء بالروث أو العظم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك كما في حديث سلمان الذي رواه مسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي حديث رويفع ما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب بقوله فإن محمدا بريء منه. فالعمل الذي يتضرع النبي صلى الله عليه وسلم من صائره ليس من صغائر الذنوب بل هو من كبائرها. والشاهد من الحديث قوله أو تقلد وتقلد. نعم. وفي أثر سعيد بن جبير قال من قطع كليمة من إنسان كان كعدل ركبة. هذا من قول سعيد وهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع لكنه يكون من قبيل المرسل، يعني سعيد بن جبير تابعي، فهو حديث في حكم فهو كلام في حكم المرفوع ولكنه مرسل. لكن الشيخ استشهد به ولم يعتمد عليه فهو يؤكد ما سبق من تحريم تعليق التمائم ووجود إنكارها بالقول أو بالفعل. أخيرا طيبا.
وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون
وقوله كان تعادل رقب يعني كان تعادل عتق رقبة. من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة يعني قطعه لا يعدل أجر عتق الرقبة. ومعلوم ما لعتق الرقاب ما في عتق الرقاب من الفضل. نعم. وعن الله
ولو عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
إبراهيم هو إبراهيم النخعي وقوله كانوا يعني أصحاب ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن، وهذا هو ما أشار إليه الشيخ في الكلام السابق. أما إذا كانت التمائم من القرآن فرخص فيها بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فإبراهيم هنا يقول كانوا، يعني أصحاب ابن مسعود، يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. نعم، بعد المسائل
فيه مسائل.
نعم.
الأولى تفسير الرقى والتمائم.
تفسير الرقى والتمائم بينه الشيخ من كلامه، الرقى التي تسمى العزائم، والتمائم شيء يعلق على الأولاد يزعمون أنه يدفع العين. نعم صريح. نعم ما فيها، لا بس نقرأ المسائل انتهى انتهى انتهى. نعم انت
كم. الأولى تفسير الرقى والتمائم.
نعم.
الثانية تفسير السولة.
تفسير السولة كلها لنا صرح الشيخ ببيان. نعم.
الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء.
أن هذه الثلاث كلها من الشرك
من غير استثناء.
لا هذا ما هو واضح من غير استثناء، أن هذه الثلاث الرقى والتمائم والتولة كلها من الشرك من غير استثناء. أنا ما هو مستقيم بس انت كنت لا. ها؟
لا
لا ما ليس بظاهر، لأنه قد سبق استثناء ما رخص فيه من الرقى تقدم قول الشرك، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك هذا في الرقى. فالرقى شرك إلا أن تكون بالأدعية والتعويذ الشرعية، والتمائم إذا كانت من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف. فلا يستقيم يعني هذا الإطلاق أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، ليس بظاهر، هذا لا يستقيم مع ما تقدم. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
ليس من ذلك، شوف حتى هذا يخالف قوله من غير استثناء. نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
نعم، هذا كله مما تقدم. نعم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك.
تعليق الأوتار على الدواب كذلك، لا فرق بين تعليق التمائم والأوتار سواء على الإنسان أو على الدابة أو على السيارة مثلا. بعض الناس يمكن يعلق، بعضهم يعلق يعني أظن أشياء تعرفونها أكثر مني، بعضهم يعلق حذوة يجعلها فيها في مؤخرة السيارة، وأشياء أخرى يعلقونها. فلا فرق بين تعليق على الدابة أو على الإنسان أو على مثلا السيارة أو تعليق شيء في البيت، حتى لو علق شيئا يزعم أنه يطرد الشياطين، يعلق عظم كما يقال أنه مثلا تعليق جلد الذئب، ومن هذا النوع تعليق جلد الذئب بدعوى أنه يطرد الجن هو من نوع تعليق التمائم أو عظم الذئب أو غيره. بل وتعليق حتى أيضا وتعليق الآيات القرآنية في البيت أيضا هذا ممنوع، تعليقها على الجدران، لكن باعتبار آخر، يعني إن كانت زينة ففيها امتهان لكتاب الله، وإن كانت عبادة فهي بدعة. وإن كانت لدفع الشياطين والشرور فهو من نوع والبلاء فهو من نوع تعليق التميم. نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتره.
على من تعلق وتره مستفاد من حديث رويفة فإن محمدا بريء منه. يشير يعني هذه الفائدة مأخوذة من هذا الحديث. نعم.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
هذا يعني مأخوذ من قول سعيد قطع تميمة من إنسان كانت تعلق رأسه. انتهى.
التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
يعني إبراهيم ما يعني الصحابة لما قال كانوا ولا يعني الصحابة، إنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود، فلا يخالف ما ذكره الشيخ من قوله ترخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص به، لأن إبراهيم إنما يريد بعض السلف لا يريد بقوله كانوا جميع السلف من الصحابة والتابعين، إنما يريد أصحاب عبد الله بن مسعود. والله أعلم. إن شاء الله الباب هذا الشهر القادم إن شاء الله.
الرحيم قبل أن نبدأ في الأسئلة ننبه أنه بإذن الله تعالى غدا سيكون درس الشيخ إجابة على الأسئلة ما تيسر منها.
نعم.
هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟
ما الفرق بين
من يذهب إلى الطبيب معتمدا على الله باحثا عن الأسباب؟
ها؟ باحثا عن الأسباب. نعم.
ومن يذهب إلى الطبيب معتمدا عليه؟
هذا السؤال يعني ما أعرفه يعني كيف ما الفرق بين من يعتمد على الله ومن يعتمد على غير؟ أليس هذا هو السؤال؟ ها؟
بلى.
الأول يعني قائم بموجب الشرع، أخذ بالأسباب متوكل على الله، وهذا هو سبيل المهتدين. والآخر يذهب للطبيب معتمدا عليه على السبب، وهذا مشرك، لأن الاعتماد على الأسباب شرك. فشتان بين الموحد والمشرك، بين المتوكل على الله القائم بأمره والمتوكل المعتمد على غيره.
شتان.
هذا متاب في توكله على الله وحري بأن ينفعه الله بهذا السبب، والآخر حري بأن يعاقب وهو آثم في اعتماده على غير الله على ذلك السبب، آثم استوجب لما يستحقه من عقاب. وقد يكون اعتماده على ذلك السبب سببا لحرمانه من الانتفاع بسببه، سبب لحرمانه، وقد ينتفع فيكون ذلك موجبا لاغتراله وتناديه في تعلقه بالأسباب، في تعلقه بالأسباب واعتماده عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ استشكل علينا طلبة العلم في أحد المجالس العلمية مسألة وهي ما نوع العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وبين توحيدي الربوبية والألوهية، هل هي علاقة تضمن واستلزام؟ أرجو بسط القول حول هذا الموضوع، وما تنصحون طالب العلم في قراءة أحد كتب العقيدة التي يستطيع قراءتها بمفرده بدون شرح؟
لا إله إلا الله. العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة وثيقة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الإلهية، علاقة وثيقة. والكلام فيها يعني بما يعني يجلي هذا الأمر يحتاج إلى وقت أوسع من هذا، لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بينهما يعني تقارب كثير، ولهذا بعض العلم يجعل التوحيد نوعين فقط، توحيد في المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري أو التوحيد في العلم والقول، هذا شيء واحد. والتوحيد العملي، التوحيد في الإرادة والقصد والعمل، وهو توحيد العبادة. فتوحيد الأسماء والصفات يعني اعتقاد حقيقة اعتقاد تفرد الرب تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه لا شريك له ولا شبيه له،